قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار ما خاب من استشار
علاما نورانيا بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الحافظ، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السائل يسأل عن من فاتته تكبيرة من تكبيرات الجنازة ماذا يصنع؟ عند جمهور العلماء، وأعني بالجمهور هنا الثلاثة أبا حنيفة ومالكا والشافعي ومذاهبهم، يرون أن الفائت من تكبيرات الجنازة يقضى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا هذا، ويرى الحنابلة أن لا تقضى التكبيرات الفوائت من الجنازة مستدلين بأثر ابن عمر موقوفا عليه أنه كان لا يعيد ما فاته من تكبيرات الجنازة، إلا أن رأي الجمهور أسد وأصوب والله أعلم. يسأل سائل أيضا هل يجوز له أن يوصي بأن يدفن بجوار أهل الفضل والصلاح؟ نعم يجوز له ذلك، ذلك لأن عمر رضي الله عنه وقبيل موته أرسل عبد الله بن عمر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يقول لها يستأذن عليك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدفن بجوار صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فأذنت له عائشة بذلك قائلة والله كنت أدخره لنفسي ولا أؤثرنه اليوم على نفسي. هذا وعمر، وأيضا موسى عليه السلام لما حضرته الوفاة سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، فبهذا استدل العلماء على جواز الدفن بجوار أهل الصلاح. وقد علم أن المسلمين لهم قبور وأن الكفار لهم قبور، فهذا دال على ما ذكر أيضا، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، والله انا كان عندي سؤال بس انا للاسف صوت حضرتك مش واضح عندي كويس.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، طب انا معذره لان الصوت مش واضح عندي، انا هسال حضرتك وحضرتك جاوبني بعد ما اقفل عشان اسمع حضرتك من التلفزيون، معذره يعني.
ان شاء الله
ربنا يبارك في حضرتك. انا كنت حصلت مشكله بيني وبين زوجتي، وكانت مشكله كبيره.
هذا وقد قطع اتصال الاخ المتصل، فالسائل يسأل يقول حينما يكون بينه وبين زوجته ملاعبة أو تقبيل أو لمس بشهوة، فإنه يجد في سرواله رطوبة، ويسأل عن الآثار المترتبة على ذلك، عليه أن يغسل العضو وأن يغسل مكان الثوب الذي أصيب والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
رسالة يا شيخ، كنت عايز استفسر بس استفسار كده.
اتفضل.
دلوقتي انا باكل برا مثلا، او حد بيعزمني برا مثلا على لحوم، فطبعا اللحوم دي بتبقى مجمدة، سواء ما اللحوم المصنعة او اللحوم العادية يعني. فانا بقى مش يعني مش عارف اللحوم المستوردة ديت يعني يعني نظامها ايه، في لحوم برازيلي وفي لحوم هندي وفي لحوم سوداني، يعني الموضوع مختلط شوية، فيعني هسيب الموضوع ولا ايه بالضبط يعني؟
احتياطا لدينك اقرأ. نعم. احتياطا لدينك لا تأكل منها، احتياطا لدينك لا تأكل منها. اما عن التفصيل فالتفصيل كالآتي: أولا، قد تكون لحوما واردة من بلاد مسلمة، فهذه كل منها ولا إشكال. إذا كانت لحوما واردة كما ذكرت من البرازيل أو من غيرها، إذا كانت الدولة كتابية يهودية أو نصرانية، فطعامهم حلال لنا وطعامنا حلال لهم. أما إذا كانت دولة مشركة أو بوذية أو ملحدة أو هندوزية كالهنود الذين يعبدون البقر، فلا تأكل منها. نأتي أيضا إلى الدولة اليهودية أو النصرانية. إذا كانت دولة يهودية أو نصرانية وتأكدت أنها زكيت، كل منها. إذا لم تتأكد أنها زكيت، أي ذبحت بطريقة ليست كالوقيز، يعني لا ذبحت بطريقة القطع المعهود لدى الناس، قطع الرقاب أو قطع الأوداج، إذا لم تكن كذلك فلا تأكل منها. فلذلك أقول لك إجمالا، إذا لم تكن من دولة مسلمة ابتعد عنها، إلا إذا تأكدت أنها من دولة يهودية أو نصرانية وزكيت التزكية الشرعية، والله أعلم. السلام عليكم. نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ، لو سمحت انا عايز اسال حضرتك سؤالين.
تفضلي.
انا ابني توفى عنده 4 سنين.
الله يرحمه.
فكنت عايز اعرف يا شيخ اذا كان عليا ذنب ان انا سبته وتوفى في حادثه في الشارع، بس احنا في منطقه ارياف يعني كل الاولاد بيلعبوا في الشارع، فعايز اعرف يعني انا في ذنب عليا ان انا سبته يلعب ولا مفيش. والسؤال الثاني عايز اسال حضرتك اذا كان حزني وعياطي انا ووالده عليه حرام ولا حلال ولا ايه، يعني احتسبناه عند ربنا الحمد لله، بس انا عايز اعرف يعني الحاجات دي لو سمحت يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، اما اذا كانت عادتكم عادة اهل القرى في ترك الاولاد امام البيوت وقدر الله عليه ان يصيب بحادث، فلا شيء عليك لا انت ولا ابيه، وعليك أن تصبري وأن تحتسبي. أما البكاء الذي هو دمع العين وحزن القلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. فلا تتكلمي لا أنت ولا أبوه بكلمات تغضب الله عليكما، بل كونا راضيين بقضاء الله تبارك وتعالى، وعلم أنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. رحم الله ولدكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله،
ربنا يبارك في عمرك
وإياك
يا رب. والله أنا ماليش سؤال، بس كنت عايز يعني أقول لحضرتك اقتراح كده، خاصة بعد الهجوم الشديد اللي بيتعرض له التيار الإسلامي الفترة دي. انا طبعا اعلم جهد العلماء جيدا والمجهود اللي بيبذلوه، ربنا يزيدهم يا رب ويجعلهم زي حسناتهم
وياكم.
بس لو يجتمع يحصل مثلا اجتماع لكبار علماء الدعوه السلفيه وعلماء اهل السنه المعتبرين في 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 مصر، ويطلع بيان واحد يعني موحد عن الدعوه وعن شروط الانتساب ليها وعن الافعال اللي بتحصل وبتنسب ليها، ان الافعال دي ملهاش علاقه بيها، عشان الموضوع ده يبقى امر قاطع، ما يبقاش في مجال تاني ان يتقال اصل مش عارف ده السلفيين بيعملوا او السلفيين عملوا او واحد سلف في الحته الفلانيه عمل، يبقى رد قاطع، بحيث ان هم ما يشوشوش على الناس، خاصه ان دلوقتي بيستعملوا الناس ادعياء مدعين بينسبوا لنفسهم ان هم منتسبين للدعوه السلفيه وبيحاولوا ان هم يهدموا الدعوه السلفيه، ما بيفيدوش فيها يعني. جزاك الله خيرا.
وجزاك الله مثله. إن شاء الله نصيحتك في الاعتبار، لكن أقول وبالله تعالى التوفيق، إن المسلمين حملوا ما لم يتحملوه، وأنا أعبر بلفظ المسلمين، فهو أولى حتى ينظر كل امرئ ماذا يقول. أقول المسلمون الصالحون يحملوا ما لا يتحملوه، فربنا قال في كتابه الكريم لا تزر وازرة وزر أخرى، فإذا كانت هناك تصرفات وإن فرض أن هناك تصرفات شاذة وهذا وارد بلا شك، فيتحملها من اجتناها ومن كسبها، فإن ربنا قال في كتابه الكريم لا تزر وازرة وزر أخرى، هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى، وقد كان هذا مثبت أيضا في صحف إبراهيم وموسى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولكن أعداء الله دأبوا على تشويه صورة المسلمين بسبب أمور فردية تصدر أحيانا من شخص شاذ أو من شخص قليل الفقه، كل هذا مسطر عليهم ومكتوب عند الله، ولن يتركهم الله يعبثوا هذا العبث في البلاد، بل ربي لهم بالمرصاد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى.
نعم.
عليكم السلام شيخ مصطفى.
نعم.
السلام عليكم يا شيخ مصطفى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ مصطفى أنا عندي ليك سؤال، أنا كنت متجوز اثنين وكتبت الواحدة فيها في 76 وبنت لها بيت وعندي 12 أولاد، عندي من 5 من القديمة وسبعة من الجديدة اللي هم أخذوا مني البيت وقالوا لي أنت مالكش الربع كمان علشان خاطر أنت جبت لعيالك البرانين كل واحد شقة وجوزتهم فيها، كل واحد فيهم بجيب له شقة تمليك وبجوز عيال الصبيان والبنات جوزها بيجيب لها، والبنات بتاعت اللي ماتت اللي أنا كتبت لها البيت دوت كانوا دائما معايا وبيزوروني وبأصرف عليهم يولدوا عندي وكل شيء، وكان كل واحد شيخ حكم عليا بالربع بتاعي كمان الورث، وما كنت قاعد مش متصور لهم يعملوا معايا كده لحياة ما مضيت وخلصت. أنا
عفوا أقول بالله تعالى التوفيق، هذه قضية ينبغي أن تستشير أهل فضل في المسألة وتطرح عليهم مشكلتك وأبناؤك يطرحون المشكلة كذلك ويستمع للأطراف وتحل في حدود ضيقة مع أهل الفضل والعدل والصلاح، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أهلا بحضرتك الشيخ. شيخ بس أنا كان عندي سؤال في قضية الطلاق.
تفضل.
الشيخ هل تسمعني؟
نعم أسمعك. تفضل. الحمد لله.
طب شيخ أنا بس عندي مشكلة في طلاق.
كانت
مشكلة بيني وبين زوجتي من حوالي 7 شهور وكنا اتخانقنا خناقة كبيرة وكان في حضور أهلي. فمن شدة الغضب أنا يعني قلت لها روحي وأنت طالق. وبعد كده يعني حصل ان انا في ساعتها يعني ندمت على القول وحسيت ان انا يعني حتى صدرت مني كذا موقف كده ان في نفس الوقت كنت
هذه اول مرة تطلق الزوجة فيها
اتصبت بدرجة غير طبيعية
يعني
انا معذرة يا شيخ انا مستنى حضرتك بس
أول
بعديها انا رجعت عن هذا ورجعتها في نفس اليوم، فهل هذا تحسب لي طلقة من الطلقات الثلاث أم عليك كفارة أم ماذا؟
الاعتبار الآن
الأمر إن شاء الله.
الاعتبار الآن بارك الله فيك، الاعتبار بدرجة الغضب التي وصلت إليها، فإذا كان الغضب الذي وصلت إليه أفقدك التحكم في نفسك وصرت تهذي وصرت تقول كلاما لا تستطيع منع نفسك منه فمثل هذا لا يقع طلاقه، أما إذا كنت غضبان غضبا معه تملك نفسك ولك إرادة فطلاقك واقع، فالأمر أنت تتحكم في الفتوى فيه بوصف حال الغضب الذي وصلت إليه، كان الغضب أفقدك التصرف في نفسك كالذي يكسر الهاتف المحمول أثناء غضبه أو الذي يركل الزجاج برجله فيكسر الزجاج أو كالذي يحمل ولده ويرميه في الأرض، إذا كان غضبك كهذا يصوحب بهذيان أو بكلمات تخرج منك لا تريدها فلا يقع، أما إذا كنت تملك أمر نفسك ف فطلاقك واقع وإن كنت غضبانا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
لو سمحت شيخ، أنا كنت طالع عمرة أول خمسة بإذن الله. أيوة.
ما بعد وبعد ذلك؟
وبعد ذلك كنت عايز أعرف بقى، هل يمكن إن أنا أحرم من التنعيم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالأخ يسأل عن تكرار العمرة من التنعيم. هو ذهب معتمرا فأدى عمرته ويريد أن يذهب إلى التنعيم اتيان بعمرة جديدة. أقول هذا الصنيع الذي هو تكرار العمرة من التنعيم لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن أحد من أصحابه فيما علمت إلا عائشة رضي الله عنها، وكان لعلة. فما يفعله أهل مصر وغيرهم كالباكستانيين وغيرهم من الذهاب إلى التنعيم 10 مرات كل يوم، ذاهب آيب يأتي بعمرة جديدة ويقطع الباكستاني على نفسه أنه يرجع 17 عمرة، كل هذا على غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إنما لكل سفرة، لكل عمرة سفرتها المستقلة بها. أما إذا ذهبت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت بها زمنا وأردت أن تأخذ عمرة من هنالك، فهذه الحالة يجوزها فريق من أهل العلم، والله أعلم. يسأل سائل، هل الغسل؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مصطفى.
نعم. نعم.
الله يكرمك ويجازيك عنا خير.
وياك يا أختي.
أنا عايز أعرف بس ما حكم الدين في أم وأب ظلمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما السؤال الذي يصاغ بقول ما حكم الدين في كذا، فالأولى ألا يكون هكذا، إنما يقال ما الحكم في كذا، لأن المجيب قد يفتي ويخطئ في فتواه فيكون حمل الدين ما لم يتحمل. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل صحابيا يقال له بريدة بن الحصيب، قال إذا حاصرت حصنا فأرادوا منك أن تنزل على حكم الله فلا تنزل على حكم الله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك الحديث. فعلى كل حال، الأخت تسأل عن الحكم في أبوين ظالمين للأبناء. أقول بالله تعالى التوفيق، وكما أننا أمرنا ببر الوالدين فكذلك الوالدان أمرا بالعدل بين الأبناء والإحسان إلى الأبناء. ولذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتته امرأة يقال لها عمرة بنت رواحة مع زوجها بشير، وقالت يا رسول الله إني أريد أن أنحل ابني هذا نحلة، يعني أعطيه هبة، قال ألك ولد غيره؟ قالت نعم يا رسول الله. قال أعطيت كل أولادك مثل هذا؟ قالت لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال ارجع فإني لا أشهد على جور. فهكذا، فيجب أن يعدل الأبناء بين يجب أن يعدل الآباء بين الأبناء، وأن يحسن الأبناء الآباء إلى الأبناء كذلك. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله.
والله أنا يعني مش عارف أسأل سؤالي إزاي، بس هو مش فتوى بقدر ما هو يعني بس بستفتح حضرتك في قلبي، لأن أنا حالي لا يعلمه إلا الله. أنا كنت يعني من زمن طويل كان حالي مع الله بخير، لكن مع الأيام طبعا فتنت في أشياء كثيرة. فالأسف الشديد بقالي يمكن أكتر من سنة 2-3 الطاعة عندي غير زمان نهائي، حتى إذا حبيت أن أنا أعمل طاعة زي زمان فأصبح الأمر بالنسبة لي بيخش في اللامبالاة، اذا الفريضة عدت عليا واسمع الاذان بحس انه صعب عليا جدا ان انا اخش اصلي للفرض. الحاجة اللي كنت بعملها زمان وكانت بتبقى عندي حاجة جامدة جدا ازاي ان انا ما افوتش طاعة او ان انا ازاي ان انا افوت صلاة فجر، اصبح الموضوع عندي دلوقتي كاني انسان عادي جدا، مفيش اي شيء مفيش اي وزع جوايا ان انا اقوم احاول اصلي الفجر، اقوم اطيع ربنا، اغض بصري، اشياء كتير جدا.
بارك الله فيك. علم السؤال. اذكرك اولا بالله سبحانه وتعالى وبتقواه، وانصحك بالاتي ذكره. اولا بالاكثار من الاستغفار، فان الذي انت فيه من اسبابه ذنوب ترسبت على القلوب فهونت عليك المعاصي وهونت عليك التفريط في الطاعات، فعليك ان تكثر من الاستغفار، داوم على الاستغفار. ومع الاستغفار ان كانت هناك لاحد عندك مظالم فقم باداء المظالم الى اهلها، لان بقاءها يؤثر ايضا على القلوب ويجعلها جامدة. ثالثا اكثر من دعاء الله، اكثر من دعاء الله. قال رسولك الامين محمد صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ والله اني لاحبك، لا تدعن دبر كل صلاة ان تقول رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بل وخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. عليك كذلك بالاستماع إلى المواعظ، فإن الاستماع لها يرقق الله القلوب به. كذلك عليك مصادقة أهل الفضل والصلاح، عليك بمصادقة أهل الفضل والصلاح، فإن الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. بارك الله فيك وحفظك وكشف عنا وعنك كل ضر وكل مكروه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
نعم
فضل حقيقة يا شيخ، كنت عايزة أسأل بالنسبة لأنا أنا ساكنة في عمارة ومعايا جارتي قدامي نصرانية، فكنت عايزة أسأل هل أنا مش بشتغل ومش بختلط كتير بناس أقدر أعمل يعني دعوة من خلالها، فكنت عايزة أعرف هل يجوز مثلا أنا أحط ملصقات فيها أحاديث مثلا أي وسائل يعني أقدر أني من خلالها أعمل دعوة، وهي وأساس يعني أن أنا معايا حد نصراني في العمارة. وكان في سؤال ثاني بعدين حيك ان انا اعرف ناس يعني ساكنين في يعني حكم يعني الايجار القديم في العمارات، يعني لو هو 5 جنيه والحاجات القانون القديم، فهل في شيء من الحرام في الموضوع ده؟ وهل مثلا لو حد قدمني مثلا ان انا يسيب لهم مثلا شقه مقابل مبلغ من المال، فهل يجوز اني اخده ولا مثلا امشي واسيبه، ولا يعني حكم الموضوع ده يعني ان شاء الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أما وجود الجارة النصرانية معك فأولا أنت مأمورة بالإحسان إلى الجيران عموما، لأن النصوص الواردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصوص عامة في الإحسان إلى الجار، نحو واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله والجار ذي القربى والجار الجنب، من غير تقييد بالجار المسلم من غيره. كذلك وصية جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ النبي قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذه وصية بالجار عموما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية فليحسن إلى جاره، من غير تقييد بجار مسلم. فالجار نحسن إليه امتثالا لأمر الله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما وإلصاق الملصقات فلا أظنه ينافي الإحسان إلى الجار، بل هو إحسان إلى الجار بتذكيره بالخير ولعله يؤمن. فعلى ذلك مارسي أعمالك الدعوية بالملصقات ونحوها بالحكمة والموعظة الحسنة مع الإحسان إلى الجار في المعاملة، والله أعلم. أما السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
نعم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل.
أما الشيخ أنا كل ما أشتغل في شغل ويجيلي شغل هنا.
نعم نعم.
أنا كل ما أشتغل في شغل ويجيلي شغل. شغل عمل.
أماله.
وكل ما أشتغل فيه وأحاول أنتج منه وأعمل لنفسي حاجة تيجي حاجة تمشيني منه. فهكذا الشغل أنا برضو اللي بعدها. فأنا مش عارف أنا العيب مني أنا ولا العيب من مين بالظبط.
كل ذلك مقدر. قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فمن معانيها لا تحول لشخص عن شيء إلا إذا حوله الله. فأيقن أن الرزاق ذو القوة المتين، أن الرزاق ذو القوة المتين هو الله. واجتهد في الدعاء وفي الاستغفار وسيجعل الله لك مخرجا وفرجا. أما الأخت التي تسأل عن الإيجار القديم الذي هو بثلاث جنيهات وخمس جنيهات من العصور عصر عبد الناصر وغيره، فلا يحل لك أن تأخذي أي شيء من المال الذي يقوم بعرضه صاحب البيت، بل وإذا طلبك صاحب البيت بالخروج خرجي، فليس من حقك أن تبقي وصاحب البيت يطالبك بالخروج إلا إذا استسمحتي، وإلا إذا أعطاك مالا من غير أي نوع من أنواع الضغوط بل بطيب نفس تام، والله أعلم. اللهم إلا إذا كنت أثناء الإيجار القديم دفعت ما أسموه خلو رجل، فيجوز لك حينئذ أن تأخذي خلو رجل. لا أعني مقدم الإيجار، إنما أعني خلو رجل، والله أعلم. السلام عليكم.
مين هنا بقولي الصوت واطي هنا خالص؟
السلام عليكم.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ مصطفى.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ مصطفى. السلام ورحمة الله.
أخفض.
والله عايز أسأل سؤال يا شيخ مصطفى.
أخفض التلفزيون بعد الشيء.
وطي من هنا من هنا.
تفضل.
في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
يقول فيه خير القرون قرني.
السؤال.
وأخيرا سمعنا أن اللفظة غير صحيحة.
طيب.
أن اللفظة الصحيحة خير الناس قرني.
هناك خير الناس قرني وخير أمتي قرني وخير القرون القرن الذي بعثت فيهم، المعنى واحد، المعنى واحد، وإن اختلف اللفظ لكن المعنى واحد. الأخ يسأل عن حديث خير القرون قرني بهذا اللفظ، فهناك روايات خير أمتي قرني، خير الناس قرني، خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، كل المؤدى واحد. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام.
نعم.
نعم.
لك سؤال.
اي
ما السؤال؟
احنا كانت عندنا واحدة بتوضع وقصرنا معها في يعني تعبت هي.
نعم نعم. ما السؤال يا اختي؟ يسأل هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟ يعني إذا اغتسل شخص ناويا رفع الحدث هل هذا الغسل يجزئ عن الوضوء؟ بمعنى هل يجوز بعد أن يغتسل أن يذهب إلى الصلاة دون وضوء؟ نعم يجوز عند جمهور العلماء، قد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأي وضوء أشمل من الغسل وأي وضوء أكمل من الغسل، فعلى ذلك يجوز الاغتسال، يجوز الاغتسال والصلاة عقبه مباشرة دون وضوء، والله أعلم. يسأل عن من هم أهل السنة والجماعة، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السائرون على نهجه المعتقدون اعتقاده صلوات الله وسلامه عليه ثم التابعون لهم على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
السلام عليكم شيخ مصطفى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك أكرم من بنا شيخ مصطفى.
نعم. تفضل.
بعد إذنك شيخ مصطفى أنا كنت اتصلت بيك من أسبوع كده وحضرتك كلمتني على الحضرة إنها بدعة ولكن الدليل ما حضرتك ما قلتلناهوش. والسؤال الثاني بس إن جدتي توفاها الله من 5 أيام وذهبنا للمقابر يعني صممت إن إحنا يعني اللي يخش يدفنها يعني المحارم بتوعها وكده ولما خرجنا قعدنا يعني ندعي لها بس ما قرناش ياسين ولا حاجة ولا قرينا القرآن وحاجات من ده فبعض الناس من قرايبي زعلوا إن إحنا عملنا كده بيقولوا إيه يعني إزاي إحنا سيبناها كده ما قرناش ياسين ولا قرينا القرآن وزعلوا فقلت لهم أنا هتصل بالشيخ مصطفى واللي يقولوا يبقى إحنا نشوف إيه الحل كده.
بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فسألتني عن دليل على الحضرة التي هي اجتماع أقوام يقولون حي حي أو الله 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 بهذه الطريقة. إذا كنت تقصد ذلك فهذا له حكم. إذا كنت تقصد حضرة أخرى يقول فيها مدد يا بدوي مدد يا حسين ونحو ذلك هذه حكم آخر. فعموما الحضرة كلها يعني الذكر الجماعي بهذه الطريقة لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. وقال صلوات الله وسلامه عليه كل محدثة بدعة. وقال تعالى في كتابه الكريم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. وبهذا التوصيف الحاصل لم ينقل عن رسول الله ولا عن أصحابه أعني الحضرة. أما التي يقول أهلها مدد يا بدوي مدد يا شذلي مدد يا رفاعي فهذا نوع من أنواع الشرك بالله لأنه يسأل الأموات العون والمدد. ورب العزة يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا والأخ الذي أصر على أن يدخل محارم المرأة القبر لدفنها فهذا رأي فقهي. وهناك رأي فقهي آخر بجواز دخول غير المحارم لدفن المرأة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته سأل الصحابة عند قبرها هل منكم من رجل لم يقارف الليلة؟ قيل لم يجامع أهله. قال أبو طلحة أنا يا رسول الله. فنزل أبو طلحة فقبرها. وأبو طلحة لم يعد أنه محرم لبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قراءة سورة ياسين عند القبر فالحديث الوارد في ذلك ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو اقرأوا ياسين على موتاكم. أما الذي يفعل عند القبر فالإكثار من الدعاء والإكثار من الاستغفار. فإن أطلت المكس عند القبر داعيا مستغفرا فلك ذلك ولك سلف. فإن عمرو بن العاص رضي الله عنه أوصى أهله أن يمكثوا عند قبره قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. قال لعلي أن أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. أخرجه مسلم في صحيحه. فإذا بقيت عند القبر زمنا تدعو للميت بأن يغفر الله له وتدعو له بالتثبيت. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. فهذا القدر الذي ذكرته هو النافع للميت بإذن الله مع التصدق عنه ومع الاستغفار له عموما في أي مكان وفي أي زمان. بارك الله فيك وحفظك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مصطفى؟
الحمد لله.
انا بحبك في الله يا شيخ مصطفى.
احبك الله الذي احببتنا من اجله.
كنت عايز اسال حضرتك يا شيخ مصطفى على تفسير ايه ووضعنا عنك وزرك اللي في سوره الشرح.
قوله تبارك وتعالى ووضعنا عنك وزرك، الوزر هو الثقل، الوزر هو الثقل، ومنه قوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي ألا تحمل حاملة حمل أخرى أي ثقل أخرى، ولا يحملن أوزارهم كاملة يوم القيامة أي الأثقال. الرسول عليه الصلاة والسلام كان حاملا لهموم كثيرة، كان حاملا لهموم كثيرة عليه الصلاة والسلام، أو حاملا لمسؤوليات، أقول لمسؤوليات هذا أدق، كان متحملا لمسؤوليات كثيرة صلى الله عليه وسلم، كانت عليه أعباء كثيرة صلوات الله وسلامه عليه. فالدعوة إلى الله عبء كان يحمله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديدا عليه أن يواجه أهل الشرك بما كلفه الله به، لكن خفف الله ذلك عليه ويسر الله ذلك عليه. كانت عليه أعباء أخر كذلك كالأمور المعيشية، كما قال تعالى ووجدك عائلا فأغنى، فكان يعول عليه الصلاة والسلام، يعول أبناء وبنات، وكان يعول بيتا، وكان علي أيضا في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحمل الذي كان يحمله الرسول كان كثيرا، فربي خفف عنه وسهل عليه تلك الأحمال وتلك الأعباء، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت يا شيخ مصطفى، زوجي قال لي احنا كده محرمين على بعض من زمان، بس ما كانش يقصد اي حاجة بالكلمة دي، الكلام ده طبعا من زمان من 4 سنين. ده اول سؤال. السؤال الثاني، هو مش بيصلي وانا نصحته كتير، فاعمل ايه؟ لو سمحت رد عليها بس بعد ما اقفل التليفون. ماشي، السلام عليكم.
عليكم السلام. قول الرجل لامرأته نحن محرمين على بعض من زمان، لا أدري مراده، لكن إذا بنيت الفتوى على لفظه فالأحوط له أن يكفر كفارة يمين، لأن كفارة التحريم كفارة يمين. قال تعالى لما تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فعليه إذن كفارة يمين، إطعام 10 مساكين من طعامه المتوسط، كل مسكين وجبة واحدة، إن عجز صام 3 أيام، ولا يشترط فيها التتابع. أما كونه لا يصلي، فالذي يصلي يعرض نفسه لعذاب شديد، وقد توعد الله المصلين الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها بقوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فما ظنك بالذي لا يصلي من الأصل، نعوذ بالله من ذلك. على كل واصل النصح، وإن أصر على عدم الصلاة فإن رأيت أن تفترقي عنه ففي الافتراق عنه سلامة من شره، فإن الذي لا يصلي لا يؤمن شره، لا يؤمن شره والعياذ بالله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ألو.
تفضل.
يا سيد الشيخ، أنا كنت بمزح مع زوجتي يعني، وفي وسط الحديث بتسألني بتقول لي أنت مش أنت جوزي يعني؟ قلت لا، ده أنا طلقتك على سبيل المزاح. فإيه الحكم يعني في الكلمة اللي أنا قلتها دي؟ بس أنا
محسوب عليك تطليقة. محسوب عليك تطليقة. ولا تتخذ آيات الله هزوا. محسوب عليك تطليقة. السلام عليكم. يسأل السائل عن قراءة سورة في صلاة الجنازة بعد الفاتحة، هل الخبر الوارد في ذلك صحيح؟ أقول الرواية التي وردت في ذلك شاذة، والصحيح الاقتصار في صلاة الجنازة على الفاتحة، أعني بدون قراءة سورة من القرآن بعد الفاتحة، والله أعلم. السلام عليكم. أيضا يسأل سؤالا آخر عن رجل يريد أن يصلي الجنازة والوضوء موجود متيسر، الماء موجود، لكن إذا توضأ فاتته الصلاة على الجنازة كيف يصنع؟ هل له أن يصلي بدون وضوء؟ لا يجوز له ذلك، بل يتوضأ ويدرك ما استطاع من صلاة الجنازة، وإلا جاز له أن يصلي عند القبر متجها للقبلة إذا فاتته صلاة الجنازة، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
لو سمحت فضيلة الشيخ، كان في حالة وضع ويعني طلبنا لها الدكتور في البيت، فعلى بال ما وصل الدكتور كان أمر الله نفذ، فيعني إحنا دلوقتي مش حاسين بالذنب، فهل في جزاء عند الله لكده؟
لماذا ما صنعت أنت شيئا؟ هي وضعت كانت تضع، فأرسلت إليها الطبيب، أرسلت إلى الطبيب، إلى أن جاء الطبيب كانت قد ماتت. لا شيء عليك، واحرصي على أن تنفع الميتة بشيء، وهو الدعاء لها والتصدق عليها. أما هي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والمرأة تموت بجمع شهيدة، وتموت بجمع قيل تموت أثناء الولادة، أي وهي تضع، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ مصطفى؟
نعم نعم.
بقول لحضرتك زيارة المقابر، هل الميت بيحس بالذنوب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، فلا أعلم دليلا يفيد أن الميت يشعر بزيارة الزائرين له، إلا أن الميت فور موته قد يسمعه الله أشياء للحديث، بل يسمعه الله أشياء للحديث. إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، أتوا ملكان فيقيمان فيقعدان يسألاني من ربك الحديث، فالشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم. أما الذين يذهبون إلى الأموات يزورونهم ويكلمونهم، فلا أعلم دليلا على هذه المخاطبة، لا أعلم دليلا على أنهم يسمعون، إلا أن من العلماء من أورد في ذلك نصوصا عامة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام، وأولا أقول مسألة فيها بعض التفصيل بعض الشيء، فقد قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فهذه أدلة استدل بها القائلون بأن الموت لا يسمعون مطلقا، والقائلون بأنهم يسمعوا استدلوا بالحديث الذي ذكرته إنهم يسمعون قرعا يعليكم، واستدلوا أيضا بأن النبي لما ألقى بقتل بدر في القليب وقف عليهم يناديهم: يا أبا جهل، يا عتبة، يا شيبة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: يا رسول الله، أتنادي جيفا؟ قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، إلا أن من العلماء من قال إن الله أحياهم له، فالمسألة فيها بعض النزاع، ولكن إذا طال الأمد الظاهر والله أعلم صحة قول من قال بعدم سماعهم، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل سؤال.
تفضلي.
حصل حوار بيني وبين جوزي، أنا مش متذكرة قوي، بس هو قال لي يعني أنا لو قلت لك إن أنت طالق يبقى أنت كده طالق، فما حكم الدين بقى في اللي هو قاله ده؟ يعني انا كده بقيت طالق؟ هو كان بيهزر معايا.
لا، هذا لا يقع به طلاق. لو قلت لك انت طالق تكونين طالق، لم يطلق هو، لا يحسب شيء، وهذا لغو، واحذري أنت وزوجك، أنت وزوجك من هذا العبث. بارك الله فيك. السلام عليكم
وبركاته.
نعم.
والنبي يا شيخ لو سمحت، احنا يعني ساكنة في بانين بيت جديد، ومن ساعة ما بنيناه بشوف في حاجات غريبة، دخان وتعابين رفيعة كده ودود، فمش عارفة، وفي ريحة كده بتطلع
في منامك،
فمش عارفين نعمل في ايه،
في المنام ولا في اليقظة؟
ها؟
بتطري هذه الاشياء في المنام او في اليقظة؟
لا ده قدامنا بنشوفه، مش
طيب.
في الحلم ده قدامنا.
طيب التعابين هاتي لها شيح
من السماء.
التعابين تعرف الشيح، اشتري شيح عن ينفر
التعابين. السماء يا شيخ.
اقول وبالله التوفيق. اما عن الدخان فانظري مصدره، لابد له من مصدر. اما عن التعابين الصغيرة والاشياء الصغيرة والحشرات، فسد الثقوب التي في البيت، او اشتري مواد تنفر التعابين. واذا كانت هناك امور اخرى، وعلى كل حال شغلي سورة البقرة في البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سائل يسأل عن قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الثانية، يعني إذا قام من الركعة الأولى للإتيان بالركعة الثانية، هل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، أم أن الاستعاذة في الركعة الأولى فقط؟ أقول في ذلك قولان للعلماء، أحوطهما أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعموم قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، هنالك من أهل العلم من يقولون إن التعوذ في الأولى فقط، ويقول ذلك لأن أبا هريرة لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصفه: ثم قام إلى الركعة الثانية ولم يسكت. فقالوا إن قول أبي هريرة ولم يسكت يدل على أن النبي لم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كذا قال البعض. أما الذين قالوا بوجوب باستحباب الاستعاذة قالوا إنه لم يسكت، يعني السكوت الذي يقول فيه دعاء الاستفتاح في الركعة الأولى، الذي هو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. فدعاء الاستفتاح يكون في الركعة الأولى فقط، أما الاستعاذة فلا مانع أن تكون في كل ركعة بين يدي كل قراءة لعموم قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
أعز الله بك الإسلام وأدخلك في فسيح جنات يا شيخ.
ولك والسامعين بمن.
سامع شيخ، عايز أسأل عن حكم الدين في كلية الحقوق، وتعلم القوانين الوضعية والعمل بها كمحامي والتقاضي بها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإذا كنت تتعلم في كلية الحقوق للدفاع عن المظلومين وللأخذ على يد الظلمة ولتنصر دينك في الجملة، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وحينئذ يحمد. أما إذا كنت تفعل ذلك فقط من أجل دنيا أو تنصر به باطلا، فهذا مذموم، ونصر الباطل حرام، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إزيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله. تفضل إن شاء الله.
والله حضرتك أنا كنت عايز أسأل بس سؤال كده.
تفضل.
كان فيها واحد صاحبي عارف إن فيها يعني واحد عاوز فلوس يعني أو كده في أزمة، في أزمة. فهو جاب المبلغ دوت وراح عشان يديله الفلوس ديت،
نعم.
فصاحبه رفض المبلغ ده، فقال له انا حالف بالطلاق على المبلغ ده ان انت لازم تاخده. فهو قال له طيب انا برضه حالف ان انا مش هاخد فلوس من حد وكده. فهو قال له لا انا ايه، انا حالف بالطلاق ان انت لازم تاخد المبلغ. فهو قال له خلاص انا هاخد منك المبلغ ده عشان اليمين بتاع الطلاق وهديه لك تاني بالليل.
لا لا لا
على لا واحد بقى طلاق هو كده كده اصلا ما هوش
على واحد منهما كفارة يمين،
مش هياخد منه المبلغ عشان ما يبقاش واعي اليمين يعني.
لا لا هذه حيلة لانه سيرده ثانية. على واحد منهما ان يكفر عن يمينه والمشكلة تحل، يكفر احدهما عن يمينه والمشكلة تحل، سواء الذي كان حلف بالطلاق فكفارة الحلف بالطلاق كفارة يمين، أو الآخر يكفر كفارة يمين والمشكلة تحل بإذن الله ولا يقع طلاق إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال فضيلة الشيخ بعد إذنك.
تفضلي.
رأي حضرتك في فتاة عندها 23 سنة تقدم لخطبتها رجل عنده 50 سنة هو على قدر من الخلق والدين.
وطي التلفزيون شوية.
ومع العلم ان الفتاة دي يتيمة. حاضر فرأي حضرتك ايه؟
اذا كان على خلق وعلى دين ويستطيع الباءة والانفاق فلا مانع. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ويكبرها 45 سنة، وتزوج عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت علي، وعمر بن الخطاب أكبر من أبيها. فإذا كان دينا وعلى خلق وعلى دين فلا بأس بذلك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. يسأل سائل عن فضل صلاة الضحى. أقول وبالله التوفيق إن صلاة الضحى لها فضل كثير في عدة أحاديث، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، في ابن آدم 360 مفصلا على كل مفصل منها كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، بكل تسبيحة صدقة، بكل تحميدة صدقة، بكل تكبيرة صدقة، بكل تهليلة صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما ابن آدم من الضحى. السلام عليكم. لا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ مصطفى.
نعم. تفضلي يا أختي. السلام عليكم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ مصطفى.
نعم نعم.
لو سمحت قلت لك على اللي أنا بشوف في البيت.
نعم. ايوه التعبين. قلت لك شغلي صورة البقرة لطرد الشياطين، واشتري شيحا وسد الثقوب لطرد الثعابين.
طب والريحة يا شيخ مصطفى؟
ريحتي هاتي بخور بخر البيت. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل سائل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
والله يا مولانا أنا ربنا ما رزقنيش بأطفال.
الله يرزقك. تمام.
ففكرت إن أنا أكفل طفل يعني.
طيب.
فبرضو يعني فكرنا فيها بحيث إن أنا وزوجتي المفروض لما الطفل ده هيكبر أيا كانت، لو هل إن لو الطفل ده بنت هتبقى تحرم عليا وأنا كبير، إن أنا مثلا هيبقى حرام عليا إن أنا أبقى مثلا قاعد متخفف شوية من الملابس كأب مثلا في البيت، أو زوجتي لو احنا كفلنا طفل ولد هيبقى حرام عليها لو هي قعدت بشعرها مثلا قدام هذا الطفل أو كده لما يكبر، فعايز أعرف الحكم في
المسألة. طبعا إذا أتيتما بطفل تجاوز السنتين فلا يجوز لك، إذا أتيت بطفلة لا، فإذا كبرت ستكون محرمة عليك، هي محرمة عليك من الآن، يعني ليست بينك وبينها صلة قرابة وليست بينك وبينها صلة قرابة، فستمنع من رؤيتها إذا شبت أو إذا كبرت، ستمنع من رؤيتها. وإذا كان ولدا كذلك فزوجتك ستمنع منه. أما إذا كانت البنت أو الولد اللذين أتيتما بهما من الملجأ دون السنتين، يعني أقل من سنتين، وأخذتها أو أخذت الطفل لمحرم لأختك، قلت لأختك ترضعها، أو هي والزوجة أيضا قالت لأختها ترضعها، فستكونان محرمان بسبب الرضاعة. أما إذا كان الطفل الذي أتي به من الملجأ عمره أكبر من سنتين فلزاما أن تتحفظ كأي شخص أجنبي عنك، إلا إذا كان أقل من السنتين وأرضعته إحدى أخواتك أو أمك، أو أرضعته أيضا أخت الزوجة أو أمها أو نحو ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السائل يسأل عن الجار بأمين في الصلاة، هل الأولى أن أقول آمين بصوت منخفض أو آمين بصوت عال مرتفع؟ التوسط مطلب، أما القائلون بأننا نرفع الصوت بها أعني دون السر، فإن من أدلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام. ويعني هم لا يحسدوننا على شيء في السر، إنما يحسدوننا على شيء ظهر منا، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها قناة مباركة رائدة في نشر الخير والمعروف وبث العقيدة الصحيحة، اللهم أمين. وأسأل الله أن يبارك في العاملين فيها وأن يجازيهم خير الجزاء، وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أوصي نفسي وأوصي إخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فبه تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وترتفع الدرجات وتحط الخطايا وتنخنس الشياطين وتتنزل السكينة والرحمات، وأيضا تتنزل الملائكة ويذكرون الله في من عنده. أوصي نفسي وإخواني بحمد الله المتواصل، فالنعم تزداد بذلك، لأن شكرتم لأزيدنكم، وبالاستغفار المتواصل، فربنا يقول: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فحتى تدوم علينا النعم، حتى تدوم علينا النعم وتزول عنا النقم، علينا بالإكثار من الاستغفار والإكثار من حمد الله تبارك وتعالى. ألا وصلوا وسلموا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سامعين مطيعين لربكم الأعلى، الذي قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، راغبين في الأجر والثواب، فإن النبي قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استشار،
على من